بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب قوة القلوب للشيخ أبي طالب المكي رضي الله عنكم: وأما ما اشتبه لقصور العلم بالاستدلال فالعلم فيه أن تعرف الأصلين من الحرام والحلال ثم ترده إلى أشبههما به، وهذا ظاهر مثل ما أحلت طائفة النظر إلى الغلام الجميل لأنه ذكر فتحتاج إلى أن ترده إلى أحد الأصلين لأنه مشتبه. قال الله عز وجل: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فكان هذا الأصل أشبه لوجود الجنس، ومثله الاستماع إلى القصائد أي إنشاد الشعر المباح، فكان الاستماع إلى القرآن حلالا والاستماع إلى الغناء حراما، وكانت القصائد بالغناء أشبه فكرهناه لغير أهله. وكذلك القول في تلحين القرآن إذا جاوز الحد في مد المقصور وقصر الممدود مكروه
لشبهه
بالأغاني، ومثل لبس القطن ولبس الحرير فكرهنا لبس الملحم والعمل به لأنه بالحرير أشبه لما فيه منه. فأما الإقدام على الأمور الغامضة مما لم ينكشف للأسماع فلم يظهر للأبصار، فإن القلوب تسأل عن عقود سوء الظن بها والقطع بظاهر الأمر عليها، وهو معنى قول الله عز وجل
عن قفو
ما لم يبين علمه إذا لم يجعل من علم العبد وتهدده عليه بمساءلة الجوارح عنه، في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ولا تجسس أثر ما لم تعلم فتشهد عليه بسمع أو رؤية أو عقد قلب، إذ حقيقة العلم السمع والمشاهدة. فلذلك قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فمن اشتبه عليه الأمر فقطع به فهو متبع للهوى، ومن تفرس في فعل
أو أمر
غاب عنه حقيقة فأخبر به وأظهره على صاحبه فقد أساء كيفا. وقد جاء في الخبر: من حدث بما رأته عيناه أو سمعت أذناه كتبه الله عز وجل من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذا لكشف ستر الله على عباده ومحبته للساترين منهم. ولذلك قال من دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه، ولا تجعل ذلك علينا متشابها فنتبع الهوى. وكذلك روينا عن عيسى عليه السلام: إنما الأمور ثلاثة، أمر استبان لك رشده فاتبعه، وأمر استبان غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فكله إلى عالمه. وقد كان من دعاء علي رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك أن أقول في العلم بغير علم. فنعمة الله سبحانه وتعالى في كشف الباطل باطلا وبيان الضلال ضلالا مثل نعمه في إظهار الحق وبيان الصدق، لأنه باب من اليقين. ولذلك تجمل الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله من تفصيل آياته في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
فنصب
سبيل على إضمار اسمه، ورفعه على كشف دلالته وتبيان طرقه. وقد وعد الله ذلك للمتقين، وقدمه على تكفير السيئات والمغفرة، وأخبر أن ذلك من الفضل العظيم في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، أي نورا في قلوبكم تفرقون به بين الشبهات ومثله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل أمر أشكال على الناس، ورزقه من حيث لا يحتسب، علم بغير تعليم بل إلهام وتوفيق من لدن الخبير العليم. وقد وعد ذلك المؤمنين عند اختلاف العلماء للبغي بينهم، وهو الكبر والحسد. وحرم ذلك المنافقين الذين لا يصدقون بالآيات والقدر الغائبات، فقال عز وجل في ذلك: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فصنع الهداية للحق أن يكشف الحق إذا هدي المتقي له ما يبدئ الباطل للابتلاء وما يعيد على العبد من الأحكام. وقد يكون الباطل اسما للعدو ويكون وصفا للنفس. ألم تسمع قوله عز وجل: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي لما جاء الحق أبدى الباطل وأعاده فأظهر حقيقة الأمر بدءا وعودا. وقد قيل إن الباطل يعني به إبليس هاهنا، فتدبروا. وقال: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. وكما أن الله عز وجل في البيان نعمة لأنه لا تقع إلا بقدرة، كما قال: فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فكذلك على العبد فيه شكر ويكون سببا للإنعام بالبيان، وعلى الله المزيد على الشكر، كما قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
اللهم اجعلنا من الشاكرين. الحمد لله على ما أوضح من البيان ونشر من أنوار التبيان ويسر الهداية بخير وأفصح لسان وأكرم وأفضل إنسان، فجعلنا به أمة محبوبة له تبارك وتعالى، مميزة بواسع من الفضل والإحسان. له الحمد أبدا سرمدا، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة هي العدة للقائه غدا، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ليظهره على الدين كله، وبدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن اعتدى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المصطفى سيدنا محمد أبدا سرمدا، وعلى آله الأطهار أهل سر اقتران خاص بالآيات المنزلة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالدرجات العلية المفضلة، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الوقوف بين يديك يا رب العالمين. وبعد، فإن الشيخ في باب محاسبة النفس يكشف لنا عن أسرار المجاهدة التي يدخل بها روح الإنسان إلى حظائر القدس، وذلك بحسن التبين والاسترشاد والاهتداء بهدي خير العباد وتتبع دقائق الالتفاتات للفؤاد. ويبين لنا كما تقدم أن للرأي مكانا للعمل الصحيح والمشي في السبيل القويم المليح، ولكن من دون لوثة الإعجاب به وإنزاله في غير منزله، وذلك بالقطع به في غير محل القطع والازدراء لآراء الغير والاستخفاف بآراء من هو أكمل منه وأجمل، فحينئذ يوظف الرأي توظيفا باطلا سيئا في غير مكانه، فلا يعود على الإنسان إلا بخسرانه. فما عيب صلى الله عليه وسلم وعاب على صاحب الرأي وجود الرأي، ولكنه عاب عليه إعجابه به وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كما تقدم معنا أن الهوى مستكن في باطن الإنسان، فليس العيب مجرد وجود الهوى ولكن العيب اتباع الهوى، أعاذنا الله من ذلك. إذا علمت ذلك فإن من عظيم ما يصل إليه الموفقون حسن الرأي، ولكن كما أشرنا في البارحة كلما كان أحسن وأبين وأصدق وأزين كان صاحبه أبعد عن الإعجاب به، وبذلك ترى السنة الإلهية والأمر الإلهي للأنبياء أن يشاوروا، ولا شك أن عقولهم أكمل من عقول غيرهم وآراءهم أصوب وأطيب، ولكن علم عباده أن لا سبيل للعجب بالرأي ولو كان من الأكمل. فإذا جاء ميزان من الشرع راجح واضح فلا اعتبار برأي أحد حينئذ، فإذا عزمت فتوكل. كيف تصنع هكذا رسول الله وتعطي الدنيا في دينك؟ إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذا علمنا ذلك علمنا الطريقة التي يجب علينا النظر بها إلى الأشياء حتى يستبين لنا الرشد من الغي، ونبقى على ورع وأدب مع الملك الحي، لا نلوي إشارات الدلالات لي ولا نطوي منشور الإشارات طي، بل نتبع ونستمع ونقتدي ولا نبتدع، ونحسن الاجتهاد على سبيل السداد. وإذا صدق المتوجه منا لم يكله الله تعالى إلى أدنى، وله بوضوح الصواب وإدراك الحقيقة هنا. وهذه سنة الله مع جميع المقبلين بالصدق عليه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وقد شرع الله سبحانه وتعالى لنا تفكرا وتبصرا واستدلالا وتوسما ومشاورة وتحاورا وأخذا وعطاء وإرجاعا بعد ذلك كل في الأمور إلى أولي الأمر بعد الرسول. وأولي الأمر في هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أصحاب الأمر يعني أصحاب هذا العلم أصحاب هذا الدين، ليس المراد بهم الولاة، مثل الآية الأخرى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، القول الأرجح فيها أنه المراد الولاة حكام المسلمين، لكن في هذه الآية لا، الولاة هنا ولاة العلم الذين تولوا هذا الأمر والدين فتفقهوا فيه فهم أولو الأمر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس، هذا أولو الأمر هؤلاء في أمرنا هذا ما ليس منه، إيش شريعتنا ديننا. فالذين تولوا هذا الدين بحسن التفقه فيه على الوجه الذي بينه لنا صلى الله عليه وسلم هم أولو الأمر. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فنفهم بهذا قواعد وأسس في تأمل الأشياء والخوض فيها والحديث عنها وإرجاع الأمور إلى أهلها وأصلها. فشرع لنا التفكر والتدبر والتأمل الكثير، شرع لنا للوصول إلى النتائج المقصودة من التأمل والتفكر تصفية الباطن والتحقق بالتقوى، وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين نورا تفرقون به بين الصحيح والباطل والحق والباطل والخير والشر والضر والنفع والصلاح والفساد، بل تفرقون به بين خير الخيرين وشر الشرين، خير الخيرين وشر الشرين، بل وراء ذلك فرقان. أي فرقان؟ فيما علا وارتقى وعظم وشرف ودق من بديع المعان في شؤون العرفان والتدان، يجعل لكم فرقانا. شرع لنا هذا، ومع شرعه هذا شرع لنا الاسترشاد بنظر الإخوان، وبذلك وجدنا الصحابة الأعيان فيما انتهوا إليه من مفاهيم في القرآن أو دلالات على ما ورد عن نبيهم سيد الأكوان، يستعرضون الأمور بينهم والبين في المجالس. ويقول في بعض المجالس سيدنا عمر: ما تقولون في سورة الفتح إذا جاء نصر الفتح؟ قالوا: أمر الله نبيه إذ قد فتح عليه مكة أن يستغفر. سكت. قال: هل فهم أحد شيئا؟ ابن عباس: ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، أراها نعي حق رسوله صلى الله عليه وسلم إلى نفسي. نعم، هذا إذان بقرب لك. قال: ما فهمت منها إلا الذي فهمت. هذا الذي تقول، هذا الفهم الذي وقع في قلب سيدنا عمر، وافقه عليه ابن عباس، وعرض الأمر على الصحابة ليستنير وليرى من يوافق على هذا الفهم، ودار الكلام بينهم. وفي هذه المعاني إذن التفرقة بين مطلق المفاهيم فيما أصول ثابتة مقطوع بها، وفيما يستنبط من الأحكام. وفي الإشارة إلى الثاني، قال سيدنا الحسن البصري: إني أرى أحدكم يستفتى فيفتي في المسألة، لو سئل عنها عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر يستشيرهم فيها. لماذا لجمع أهل بدر؟ لأنه فيهم أنزل: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا يقيم لنا ميزانا أيضا في نظرتنا للعلم ما هو وكيف يتحصل عليه، فلا يمكن حصره في أهل الاتساع في فهم العبائر الظاهرة، ولا أهل أخذ وسائل الطلب الحسي، فإن أهل بدر لم تكن ميزتهم في ذلك، لم تكن ميزتهم في ذلك. وبحضور غزوة بدر تحولوا كلهم إلى علماء، كم محاضرات صلح لهم صلى الله عليه وسلم فيها، وكم فتح لهم دروس وكتب. لكن سر الصلة به، وكله درس صلى الله عليه وسلم، وكله علم، في ساعة كان نظر الله فيها يفوق غيرها من الساعات، علموا ما لم يعلمه غيرهم من أسرار الوحي والتنزيل، فصاروا هم علماء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإذا قيل انشزوا أن يقوموا بأهل بدر، قوموا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب، ثم شرع لنا الرجوع إلى المشايخ وأرباب الرسوخ: فاسأل به خبيرا. وترى هذا في عالم الحس، أهل الدنيا يعتمدون الخبراء في شؤونهم، ويستوردون الخبير من أبعد بلد بأكبر مرتب وأكبر مبلغ، ثم مهما اختلفت بهم الآراء في مسألة فقول الخبير الفاصل فيها انتهى. هذا في عالم الحس قاموا به، وكذلك أرباب المعنى بمنظار أدق وأحق رجعوا الأمور: فاسأل به خبيرا. فإذا جاء القول من أرباب التمكين والرسوخ من خواص أهل الحضرة، قالوا إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه يقول صلى الله عليه وسلم. وورد مثل ذلك في سيدنا علي بن أبي طالب ويقول لي وابصى بن معبد استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك وإن أفتاك المفتون استفتي قلبك أنت صاحب وعي لسر الوحي لا تقف فيه عندما يدور في عالم الحس من تطلب الوصول إلى المفاهيم. الله هكذا. ويقول تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم بهذه الموازين كلها يستنار في الطريق ويسلم من التعويق، وإلا يصير الفهم حجابا والعلم حجابا والإدراك حجابا عن الله والوصول إليه بوقوف صاحبه عنده وعجبه به. وإذا لم يستعمل هذه الأسس ضره العلم، ضره العلم كما ضر بلعم بن باعورا، وجعله الله لنا مثلا تلا علينا خبره في الكتاب العزيز واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فاضرب له أسوأ الأمثلة فمثله كمثل الكلب. عالم يرجع مثل الكلب، وهذاك يقول عنهم الذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وذا مثله كمثل الكلب. بهذه الموازين المباركة يستقام على الطريقة ويوصل إلى الحقيقة. وهناك مشاورات في حياة الإنسان، بعضها تتناسب مع الأهل فيستشير فيها الأهل، بعضها تتناسب مع الجيران فيستشير فيها الجيران، وبعضها تتناسب مع أهل حارته، بعضها تتناسب مع طلاب مدرسة معينة أو قراء في كتاب معين أو متخصصين في نوع من العلم معين فينبغي أن يشاورهم فيها ويرجع إليهم فيها. ومنها ما يكون منوط بأرباب القلوب وأهل القرب من علام الغيوب، فمن حقه أن يرجع الأمر في إليهم فيها ولا يصدر إلا عنهم وعن رأيهم، فإن الله لا يعدمهم في أمة محمد ولا يديم حجابهم عن صادق يريد الاهتداء إليه، فإنهم ظاهرون بأمر الله كما أخبر رسول الله والموصوفون بالاستتار منهم، فاستتارهم راجع إلى ستر عائد إلى الناس لا إليهم لعدم صدقهم وعدم أهليتهم. غار الرحمن على خاصته فحجب الخلق عنهم، فليسوا هم بمستورين ومخفيين في ذواتهم، كيف ولهم أنوار تشعشع في العرش وين الخفاء فيهم، ولكن ستروا بالستر الواقع على غيرهم عنهم، فقد ستروا وما عدموا ولكن مسيء الظن فيهم لا يراهم، ولكن مسيء الظن فيهم لا يراهم. ومن هنا كان حسن الظن إكسير بميزانه، وميزانه لا إفشاء الأسرار للناس ولا استشارة لغير أهلها ولا إيداعا للأمانات عند غير معروف. هذا ما هو من حسن الظن، إن حسن الظن مشهد حسن يقوم عليه صفاء في الباطن واحتمالات حسنة عمن يحذر منه ويحترس منه، سيكون في باطنه احتمالات حسنة عن الذي يحذر منه، فهو يستمر في الحذر منه ويحترس منه، ولكنه يحسن الظن به أيضا، يحسن الظن به امتثالا ويحترس منه امتثالا، كله من أجل الله، مرجعه إلى شيء واحد. خذوا حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا. ما لبيك يا رب؟ واجتنبوا الظن إن بعض الظن لبيك يا رب. فهو ممتثل في هذا وممتثل في هذا، هو محترس وحذر امتثالا للأمر، وهو حسن الظن يقدر الاحتمالات الطيبة امتثالا للأمر. فلا تناقض ولا تعارض. وهكذا لا يضيع حق الله في أمر ولا نهي ولا إقامة حد بحسن الظن، ولا يجزم بسوء في من أقام عليه الحد أو أمره أو نهاه بشرع الله تبارك وتعالى، بل في من حد من أجل المسكرات صرفت شهادته محبة قادته إلى ارتقاء علي الدرجات في عاقبة أمره. لما سبه بعض الناس قال ما أكثر ما يؤتى بهذا يقام عليه الحد، فأخذ يسبه، قال صلى الله عليه وسلم لا تكن عون الشيطان على أخيك، لا تسبه إنه يحب الله ورسوله، وما هي إلا مدة حتى ظهر إمداد من أمده، وإذا به على حال جميل ووصف جليل انتهى كل شيء. وقال للآخر الذي تكلم عن من أقيم عليه الحد حتى رجم، أتأكل من هذه الميتة؟ قال يا رسول الله يغفر، كيف نأكل من ميتة وتحرمت علينا أكل ميتة قذرة؟ قال ما أكلت من لحم أخيك أنت من هذه الجيفة، وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. وعد أقام عليه الحد وقتله رجمه وشهد له أنه في الجنة ينغمس في أنهارها. إذن لا سبيل لسوء الظن بترك الحدود، ولا سبيل بإقامة الحدود لإباحة سوء الظن. فسوء الظن حرام وإضاعة الحدود حرام، فلا بد من هذا ومن هذا. كذلك أمور الشريعة مترابطة متلازمة لا تناقض ولا تعرض بينها، وإن كان يتوهم ذلك ويتخيله من لم يسبر غورها ومن لم يشرق عليه نورها ومن لم يجمع أطرافها ومن لم يدخل أكنافها ومن لم يصاحب أشرافها وعرافها، وإلا فهي دين وحدة واحدة لا فرقة فيها ولا اختلاف ولا تعارض ولا تباعد ولا تناقض، بل ظاهرها مع باطنها وباطنها مع ظاهرها وحسها مع معناها ومعناها مع حسها، وكلها دين واحد. وسع الله أفهامنا، وسع الله عقولنا، وعلمنا من لدنه علما. فلا بد لنا من انتهاج حسن النظر والاستعانة في هذه الأمور. قال الله لسيد الجود وشاورهم في الأمر. قال بعض الصحابة ما رأيت واحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع ذلك فانظر ما يتناسب أن تشاور فيه ولدك، فشاور ولدك. بعض الأشياء من العقل والحكمة والسنة أن تشاور ولدك فيها، ابنك فشاور. وبعضها تشاور فيها العامة، وبعضها تشاور فيها الخاصة، بعضها تشاور فيها المنطقة معينة، وبعضها ترجع فيها إلى متخصصين. فكن على بصيرة في أمرك وأرجع الأمور إلى أماكنها. وقد بسط صلى الله عليه وسلم بعض أخبار شورى حتى كان يحضر معه المنافقون ويدلون برأيهم، حتى وافق رأي عبد الله بن أبي رئيس المنافقين رأيا صحيحا، وافق رأي النبوة في الجلوس في المدينة المنورة أيام مجيء أهل أحد، ولكن الآخرون كانوا في حماس قوي وشديد وقالوا كيف يجرون أن نجبن عنهم، فألحوا على رسول الله فترك راية وراي هذا ودخل ولبس لامة الحرب، وتداور الأمر بينهم لما سكنت حدة الحماس قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملنا على أمر لم يكن يريده، أسأنا الأدب مات. فلما خرج عليهم وقد لبس درعه قال رسول الله ما ترى نحن وراءك وراء رايك، قال الآن وقد لبست لامتي، ما ينبغي لنبي لبس لامته أن يرجع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، رسول الله ما عاد يرجع، فات وقت الراي، قلنا شاورناكم فأبيتم إلا هذا. فهذا هو، فكان درس كبير من بدايته إلى نهايته أحد وما كان فيها، وكان تعليم للأمة كلهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذا علمت ذلك وأخذت هذه القاعدة فإنك بعد ذلك تحسن الرقية، فتعرف الاسترشاد بأسرار الوحي، ويقابل قلبك قلب المنزل الوحي عليه إذا اتبعت الطريقة هذه ومشيت فيها. ولذا لما لقينا بعض علماء الشام قال وظيفة الشيوخ المربين أن يؤهلوا الصادقين من المريدين للصحبة. كيف للصحبة؟ رتبة في صحبة النبي، الصحبة اللي كانت في حياته هذه مخصوصة بصحابته، لكن مكان الصحبة الروحية موجودة. قال فمهمة الشيخ المربي أن يؤهل المريد للصحبة، يربطه بالأصل، يوصله إلى الأصل فيتصل به صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحداد كانت لنا اليد من الفقيه المقدم، كانت لنا اليد من العيدروس الأكبر، ثم صارت لنا اليد من الفقيه المقدم، ثم صارت لنا اليد من محمد صاحب مرباط، والآن لنا اليد من النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لأنهم سلسلة موصلة إليه، ولأنهم نواب عنه، أهل الأمانة والهدى، نواب خير المرسلين. ما هو الدول الحكم الظهري يصلح لهم نواب بعد مجلس نواب؟ في دولة الرسالة نواب، أهل الأمانة والهدى نواب خير المرسلين، عين العناية قابلتهم بالمدد في كل حين. وبذلك صار يقول في سر دخوله من الباب إلى تمام وصوله إلى سيد الأحباب، يقول عن شيخه الإمام محمد بن علوي السقاف صاحب مكة: بقية قوم قد مضوا وخلفتهم، وهم خلفوني في الحما بعدما ساروا. هذا باب دخل منه. وبعدين: ولي من رسول الله جدي عناية ووجه وإمداد وإرث وإيثار. اللي يعرفون المعاني يعرفون إيش في الكلام هذا. تمت النعمة، تمت النعمة. وبذلك صار يقول: إذا أشكل علي الحديث الصحيح أم غير صحيح أخذته عن النبي قضى. ولكن كيف كان طريقه؟ ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. حافظ على السنن فآثرها فأوثره. ولي من رسول الله جدي عناية، وهي عظيمة، وحصلها كثير من أهل السوابق. ووجه، وهو شيء شأن شريف، وحصله بعض أهل السوابق وإمداد، وحصله على وجه الخصوص أهل الخصوص، وعلى وجه العموم أهل العموم، لكن وإيثاره عدلت بالكل، عدلت بالكل. فإذا ثبت القدم في هذا المسلك صرت مستقيا من المنبع، مهتديا اهتداء صحيحا بالحبيب المتبع. الله يرقينا في هذه المراقي. يقول أن الله خص أهل الصدق والإخلاص من المؤمنين بالهداية إلى سبيل الحق الذي يختلف الناس فيه، والاختلاف بسبب الحسد والبغي، لولا البغي بينهم الحسد لاهتدوا إلى الحق وما اختلفوا. قال تعالى وأنزل، يعني مع النبيين، لكان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولما كان ماشي هوا بينهم كان الناس أمة واحدة، بعدين اختلفوا، نزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. فإيش اللي حصل؟ فهدى الله الذين آمنوا أهل الصدق والإخلاص لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكانت هذه الهداية التي هي نتيجة المجاهدة، ليست الهداية الأولى. الهداية الأولى التوفيق للعمل والاستقامة والتنقي عن الشوائب، هذه هداية أولى. الهداية قبلها هداية بيان وتوضيح للسبيل، ثانية هداية توفيق وقيام بالأمر كما ينبغي وطهارة ونقاء وصفاء، هداية ثالثة هذا الكشف العجيب والنور البديع، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله أكبر. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه. ويهديهم إلى فين؟ الطريق والمسلك والمشي كل دين خلى على جنب، جعلها عند الغاية، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. وقال في تحقيق الشكر بالمزيد للشاكرين على التصريف: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فإذا توقف العبد في الشبهات عن الإمضاء
نصرف الآيات لقوم يشكرون، بسر شكرهم نصرف لهم الآيات، نكشف لهم عن المخبآت فيها. طيب.
فإذا توقف العبد في الشبهات عن الإمضاء وأوقف الخاطر على الابتداء حتى يكشفه الله عز وجل له بمزيد علم أو قوة يقين أو كشف حجاب الهوى، فقد وفق للصواب، وهو من معنى قوله عز وجل: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وداخل في قوله
داخل
وداخل في قوله: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا إذ لم يرده
بالطلب، إذا لم يرد،
هذا إذا لم يرده بالطلب، ولم يجعل للعالم لعالم آخر فيه مكانا. كشفه للعبد،
كشفه للعبد بوصفه،
كشفه للعبد بوصفه. فإذا أراده بالطلب لأوليائه وجعل للعلماء مكان الدلالة عليه، اضطره أن يسأل عالما بالله وباطن أحكامه، عارفا بلطيف حجابه وخفي كشفه، فيكشف له عن لسانه إذا لم يكن العبد ممن يكاشف بقلبه، لتحقيق قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولتصديق قوله: الرحمن فاسأل به خبيرا. والله تعالى هو المسير الأول والمبين الآخر، إلا أن السير والسؤال على العبد، والهدى والبيان على الهادي المبين
مبين
على الهادي المبين، كما قال: قل سيروا في الأرض فانظروا. وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، الآية. وقال تعالى:
ولما نزلت الآية قال: لا أشك ولا أسأل.
وقال تعالى: إن علينا بيانه. وقال: إن علينا للهدى. وقال: وعلى الله قصد السبيل. كذلك سننه التي قد خلت من قبل، ولا تبديل لها ولا تحويل. ألم تسمع قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها؟ فهذا هو المجتبى للتعليم، الآخذ نصيبه من الله عز وجل بتفهيم المصطفى لمكان التخصيص. ثم قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم ترك آدم ورد إليه، وذكر نفسه بالعلم منه بعد أن دل بالواسطة عليه، فقال: ألم أقل لكم إني أعلم؟ ولم يقل إن آدم يعلم. فأخذ آدم نصيبه من رازقه بقلبه لمكان رتبته، وأخذت الملائكة أنصبتها من الله عز وجل من نصيب آدم بواسطته. والله هو الرزاق ذو القوة المتين كما هو الخلاق، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ والعبيد يأخذون أنصبتهم بأقسامهم من حيث هي طرق وسبب لهم. وهذا حينئذ أول المحاسبة عن مشاهدة حسيب، والتحقيق بالمحاسبة هو أول المراقبة عن رؤية رقيب، والمقام من المراقبة وحال من أحوال الموقنين. وعلم اليقين هو آخر علم الإيمان، وآخر نصيب العبد من علم اليقين، أعني نهايته أول عين اليقين، وهو شهادة المعرفة. والمعرفة على هذا الوصف أول المشاهدة.
فآخر علم الإيمان هو أول علم اليقين، فعلم اليقين آخر علم الإيمان، وآخر علم اليقين أول عين اليقين، وآخر عين اليقين أول حق اليقين. اقرأ.
والمعرفة على هذا الوصف أول المشاهدة، وهذا هو مقام المقربين، أعني بمشاهدة وصف قريب يحيط ببعد النفس فيستولي عليها فيغيب بعدها في قربه، وينتبه عقله تحت ظنه، وتنطوي حكمته في قدرته كمحو نور القمر في ضياء الشمس، والله غالب على أمره. وعلم معاني الأسماء والصفات وتعريف الأخلاق وباطن أحكام الذات يكون في مقامات القرب بمرآة نور الوجه، فيرفع نور حكم المكان، ويشهد كأنه رفع كون المرآة، ويشهد الوجه بنورها، وتغيب المرآة عن كونها، فيكون العبد قائما بقهر قيومته، فيصير العبد شبه ميتة مشاهدا بحيطة قربه لا بكونه، كما يشهد الوجه بنور المرآة لا بجسمها. ولا يكون هذا إلا بعد معاينة وصف وبعد حكم
معاينة وصف
إلا بعد معاينة وصف
وبعد حسن المراقبة
وبعد حسن المراقبة في جميع المعاملة، وحسن الأدب في محاضرة الرب بتنفيذ خواطر الخير وسرعة نفي خواطر الشر حتى لا يبقى.
فالمفاتيح للوصول للمشاهدة حسن المراقبة، إذا أحسنت مراقبته في الأحوال والشؤون كشف لك عن من سره المصون عما يهيئك لعين اليقين. الله يرزقنا حسن المراقبة على الدوام ليلا ونهارا، سر حيثما كنا وإنما كنا، من أجل تراقب خواطرك، تزين لباطنك بما يحب، تنزه باطنك عن كل ما لا يحب، فيتهيأ باطنك لنزول نور المعرفة فيه. والدورة وسيلة لها، وزيارة الإمام المهاجر في هذه الليلة وسيلة، وهي بداية خطواتنا لزيارة النبي هود. من الليلة نفتح الخطوات الخاصة بالزيارة. هذا رأس من رؤوس ورثة محمد أهل حق اليقين، كان ذا تمكين في حق اليقين، وارتضاه الله تعالى أن يحمل الراية فيخرج في ذاك الزمان المشحون بأنواع الفتن، فيؤسس تأسيس ويبني بناء تبقى آثاره وثماره وأنواره طول الزمن. سبحان الله. وجاء به من العراق إلى الحرمين إلى اليمن إلى أن استقر بالوادي المبارك، فهو من أكبر الموجودين في الوادي الذين يمكن أن يكونوا وصلة إلى النبي هود. فإن كان النبي هود يعظم الأمة المحمدية كلها فإن ويعرف قدرها، فإنه يعظم خاصتها خصوصا، وإذا عظم خاصتها فمن خاصة خاصتها أهل التقى من الإرث، أهل الإرث النبوي من العترة الطاهرة، وليس في الوادي مثل هذا أمامه. ثم كان التأسيس لإقامة الزيارة على وجه الاجتماعي على الذكر والتذكير والدعوة على يد الفقيه المقدم محمد بن علي عليه رضوان الله تعالى، فكان ذاك في القرن الرابع، وكان هذا سيدنا الفقيه في القرن السابع، وتم من القرن السابع إلى الآن ونحن في نفس البناء الذي بنوه في هذه الزيارة. ألح على الله، توجه إلى الله، يعطيك نور من نور اليقين، يصفيك، يخلصك من شوائبك وكدوراتك كلها بأصنافها. الله يزين بواطننا بكمال الطهارة ويوفر حظنا من أنوار المعرفة به ويشحن بها قلوبنا. آمين. نعم الشحنات، قد شحنت ساحات قلوب قبلكم بمثل هذه الأعمال في هذه المواطن، ولن يبخل الرحمن على من توجه منكم وتنبه وأقبل وصدق وصدق وتحقق ورجاء وآمل وطلب واستغاث وأمل وتوكل واعتمد عليه وانطرح بين يديه. على الآثار قد سرنا وما داروا به دورنا، نتابعهم على الآثار، ربي واجعلنا من الأخيار. الله يثبت أقدامنا ويجعلها ليالي مباركة علينا وعليكم، يسعدنا بها أعظم السعادة، ويجعلنا بها من أهل الحسنى وزيادة، ويجعلنا في هذه الدنيا ندرك من حق اليقين ما يصير الغيب عندنا كأنه شهادة. اللهم آمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. فتوجهوا بطهر الضمائر وصفاء السرائر والهمة القوية العلية إلى من لا يتعاظمه شيء ولا يصعب عليه شيء، إلى الله، إلى الله. يا ما عجب اسم الله وما ألذه وما أحلاه، الله. وإذا قلت الله فني كل شيء، ليس إذا ظهر نور الشمس ينطفي نور السراج، فإيش يبقى من حس المخلوقين إذا ذكر الخلاق؟ الله، الله نور السماوات والأرض، وإلا لا سماء ولا أرض، هو خلقها، فما كانت لتحجب عنه. يا مثبت ثبتنا، يا معين أعنا، يا موفق وفقنا. بعده،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه، رضي الله عنكم. إلى أن قال: حتى لا يبقى شيء منها، وهذا حال المشاهدة والقرب، وذلك يخرج العبد إلى صفاء القلب بعلم اليقين، وصفاء القلب يرفعه مقامات في مشاهدة العين حتى لا يخطر بقلبه إلا خاطر حق، فإن عصاه عصى الحق، وفي ترك هذا والغض عنه قدر القلب وفي قدره ظلمته وذلك مقامات في القسوة وهي أول البعد وبلغني أن ما من فعلة وإن صورت إلا وينشر لها ثلاثة دواوين الديوان الأول لما والثاني كيف والثالث لمن فمعنى لما أي لما فعلت
ما من فعلة وإن صغرت تصدر من أي مكلف ما من فعلة وإن صغرت أي شيء يصدر مني أي شيء يصدر منك قليل كثير إقامة سفر دخول خروج أخذ عطاء مخاطبة معاملة قيام قعود ما من فعلة وإن صغرت من أي مكلف إلا وينشر لها ثلاثة دواوين الديوان الأول لما والديوان الثاني كيف والديوان الثالث لمن سمعت تصور هذا حتى تراقب فإنك مراقب قرأ
وهذا موضع الابتلاء عن وصف الربوبية بحكم العبودية أي أكان عليك أن تعمل لمولاك أم كان ذلك منك بهواك فإن سلم من هذا الديوان بأن كان عليه أن يعمل كما أمر به سئل عن الديوان الثاني فقيل له كيف فعلت هذا وهو مكان المطالبة بالعلم وهو البلاء الثاني أي قد عملته بأن كان عليك عمله فكيف عملته أبعلم أم بجهل فإن الله تعالى لا يقبل عملا إلا من طريقته
على طريقتي
فإن الله تعالى لا يقبل عملا إلا على طريقته وطريقه العلم فإن سلم من هذا نشر عليه الديوان الثالث فقيل لمن وهذا طريق التعبد بالإخلاص لوجه الربوبية وهو البلاء الثالث وهم بغية الله عز وجل من خلقه الذين قال في حقهم
الذين لا يفعلون إلا ما أمر وأحب ويحسنون فعله كما شرع وأحب ولا يقصدون إلا وجهه هؤلاء بغية الله من خلقه وصفوته من بريته ومحل نظره في من عباده نعم
الذين قال في حقهم إلا عبادك منهم المخلصين وهذا مقتضى كلمة الإخلاص من نفي ما سواه وهي لا إله إلا الله وليس بعده إلا الأشفاق إلى وقت الطلاق أي قد عملته بعلم فلمن عملته لوجه الله عز وجل خالصا فأجرك عليه أم لشخص مثلك فخذ أجرك منه أم عملته لتناول عاجل دنياك فقد وفينا إليك عملك فيها أم عملته لنفسك بسهوك وغفلتك فقد سقط أجرك وحبط عملك لذهابك عن القصد وعدم النية في الفعل فجميع ما أردت به سواه
فلمن نجلس ها هنا لمن ننتظر في هذه الروحة لمن نستمع لمن نتكلم ولمن سنذهب في الزيارات ولمن سنقضي بقية الأعمال في هذه الليالي الله لا يجعل لنا فيها قصد غيره الله لا يجعل لنا فيها مراد سواه أبدا 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 فأي شيء عملته لك غرض غيره قصد سواه يقول لك اذهب إلى غيره فانظر هل يثيبك هل يقربك هل يسعدك هل ينفع ولا يقبل إلا ما كان له وحده خالصا لوجهه فالله لا يجعل لنا عمل إلا له وحده ولا قول إلا له وحده ولا نية إلا له وحده ولا حركة إلا له وحده ولا سكونا إلا له وحده اللهم أكرمنا بذلك وأعطنا ذلك ومنحنا ذلك وتفضل علينا بذلك وكرمنا بذلك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين هبنا ذلك وأكرمنا بذلك وأعطنا ذلك في عافية وتمكين مكين الحمد لله رب العالمين نعم
فجميع ما أردت به سواه فقد تعرضت للمقت واستوجبت العقاب بترك ما عليك وجهل ما لمولاك إذ كنت عبدا لي تتولى غيري وإذا أنت تأكل رزقي وتعمل لسواي وإذا كان الدين قد جعلته لنفسي وإذا كان الدين قد جعلته لنفسي فقصدت به من دوني ويلك أما سمعتني أقول ألا لله الدين الخالص ويلك ما قبلت أمري إذ قلت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقول له ويلك أما سمعتني أقول إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فهذه أمثال القرآن يشهد منها العلماء أمثالهم وهي إذا كان الخطاب عند تدبره يفهم بها العارف أذكارهم فيكون توبيخ الله عز وجل للغافلين بعزائم كلامه وغليظ خطابه أشد عليهم وأوجع لهم من أليم عقابه وذلك أن الله تعالى استخلص الدين لنفسه ولم يشرك فيه أحدا من خلقه فقال ألا لله الدين الخالص يعني الطريق الموحد غير المشترك الصافي غير الكدر
كدير
غير الكدير لأن الإخلاص التصفية من أقدار الهوى والشهوة وضده الشرك وهو الخلط بغيره من النفس والناس كما أنعم علينا بالرزق الخالص من بين الفرث والدم فتمت به النعمة فقال نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا فلو وجد فيه خلط من أحدهما لم تتم به النعمة علينا فكذلك ينبغي أن يكون عملنا له خالصا من الهوى والشهوة لنستحق به الأجر والحظوة منه مع القيام بواجب الحق علينا فكما أنا لو رأينا في اللبن الذي أنعم به علينا فرثا أو دما عافته أنفسنا فلم نأكله فكذلك الحكيم الخبير إذا رأى في عملنا خلطا من رياء أو شهوة رده علينا فلم يقبله وكما عمل لنا مما عملت يده بقدرته أنعاما ذللها لنا منها ركوبنا ومأكلنا فينبغي أن نشكره فنعمل له بعد الأكل عملا صالحا كما أمرنا بعد إذ أنعم الله علينا فقال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فمن جهل ما جعل الله لنفسه وترك ما أمر به من الإخلاص بالدين لوجهه استوجب المقت لجهله واستحق العقاب لمخالفته وفي تدبر ما قلناه الهرب من الخلق والبكاء على النفس إلى لقاء الحق لمن أشهد ووقف وأريد بالحضور فلم يصرف
اللهم صل على محمد وآل قال هذا كلام بغى تدبر وش معنى تدبر تقرأ في الروح مرة وتخليه لا ما هو كذا إذا تدبرته يحصل لك الوقوف على الباب وفتحه والهرب إلى الرب تبارك وتعالى ومنحه جل جلاله الله يرزقنا التدبر لهذا الكلام ونضيع عمرنا تدبر كلام من لا خلاق له يأخذون عمرنا يأخذون وقتنا سرقوا الوقت سرقوا العمر سرقوا العقل سرقوا القيم سرقوا الوجهة سرقوا الأدب سرقوا الخلاص سرقوا صدق علينا الله يدفع شرهم عنا ما أهلك الناس إلا الناس لكن هؤلاء يوفروا لك الأدب يوفروا لك الأخلاص يوفروا لك الحضور يوفروا لك الوجهة يوفروا لك الصدق يعمرون عمرك هؤلاء نعمة اشتغل بكلامهم لا تشتغل بكلام من يسرق عليك يسرق وقتك يسرق عمرك يسرق خيرك يسرق نورك يسرق وجهتك يسرق أدبك يسرق صدقك لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وأنت تتبعه وتجي تفرح يسرق عليك أغلى شيء وأنت تضحك إياك من سراق الأوقات فإنهم من عظيمات المصيبات ما يشل عليك قلم ولا ساعة يشل وقت عمر كامل يشل هذا خبيث هذا مصيبة يصرف عمرك في لهو في غفلة في بعد عن الله في تزيين شيء ما هو زين عند الله تعالى هذا سارق خبيث وإذا ما عرفت خبث هذه السرقة بعدين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين وهذا فرحان كان يقدم له هدية ولا يشتري له كيسة ولا يعطيه شاهي ولا يجيب له ركبه في سيارة وظنه صديق هذا عدو هذا سرق عليه أغلى شيء في باطنه وهذا اغتر مسكين Allah yurzuqna husnan nazar fi ma yurdhihi 'anna. Alhamdulillah rabbil alamin. كزيان ارحمنا بولايك كزيان ويزيننا بهم ويزين بواطننا للعرفان ورقينا إلى على مكان يحيي سيرهم وأخلاقهم وهممهم ووجهاتهم فينا وفي أهلينا ولادنا وأصحابنا وطلابنا ومن يوالينا ويجعلنا ويجمعين وإياهم محفوفين بالعناية من ربنا في كل شان مترقين بذلك إلى أعلى مكان محفوظين من شر الإنس والجان وشر كل ذي شر في الإسرار وفي الإعلان بما حفظ الله به القرآن منصورين بما نصر به الرسل الأكرمين مستقيمين مقيمين للقرآن والسنة التي أتانا بها سيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه على المنهج الذي ارتضاه الله لخواص أصفياء من ورثة خاتم أنبياء. اللهم سر بنا في ذاك السبيل واسقنا من ذلك السلسبيل وادخلنا في عداد ذلك الجيل ولا تفرق بيننا وبينهم هنا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. يا مولانا يا كفيل يا معطي الجزيل يا من بيده الأمر كله يا من بيده التغيير والتبديل وهو الذي لا يتغير ولا يتبدل يحول ولا يتحول. يا من بيده الأمر كله إليه يرجع الأمر كله. سألناك يا ربنا طلبناك يا ربنا أملناك يا ربنا رجوناك يا ربنا وقفنا على بابك يا ربنا ولذنا بأعتابك يا ربنا أملناك لكل شؤوننا يا ربنا استكفينا بك مشرور نفوسنا يا ربنا استكفينا بك سيئات أعمالنا يا ربنا استكفينا بك سونياتنا يا ربنا. سألناك صفاء الطويات وسألناك صدق الوجهات وسألناك كمال الثبات وسألناك الطهر في جميع الظواهر والخفيات وسألناك كمال المتابعة لخير البريات. فبجاه عليك اسقنا من كاسه واجعلنا يا مولانا من خير الحاضرين في محضره والناظرين بنظره والمحفوفين به والمحظيين منه بكريم النظر في كل ما بطن وفي كل ما ظهر. واجعل سرايا تسريرنا من أسرار إمداده وإرثه ومن أسرار وجه لديه ومن أسرار المكان عنده ومن أسرار إيثاره الذي خصصت به محبوبك الكمل. ونسألك بهم أن تكفينا كل شر في الدنيا والآخرة وأن تجعلنا جميعا في أهل وجوه الناظرة التي لك ناظرة وبنية البركة لنا ولكم في جميع ما أعطانا وجميع ما أنعم به علينا ودفع كل سوء عنا وعن أهل لا إله إلا الله. والبركة لنا والأمة في هذه الزيارة التي أقبلت للنبي هود ويجعلها الله مفتاح للفرج لجميع أهل الوجود ودفع للبلايا والأنكاد والشر والفساد عنا وعن أهل البلاد وعن جميع بلاد المسلمين وعن أهل لا إله إلا الله حيثما كانوا في كل مكان. افتح بها من أبواب الرحمة وخزائن الجود ما هو أهله ما يتم لنا به النعمة في خير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.